ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعود عودا حميدا بإذن ربنا تبارك وتعالى إلى دروس التفسير، وإخواننا الذين يواظبون على الحضور معنا يلحظون أننا أطلنا كثيرا فيما يتعلق بفاتحة الكتاب، وهي تستحق أكثر من هذا، كيف وهي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي هذه السورة فاتحة الكتاب. وإنما عظمها لأجل ما تضمنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الأحد تعدل ثلث القرآن، وذلك لأجل ما تضمنته، فإن الكلام يشرف ويفضل ويعظم ويعلو بما تضمنه. فسورة قل هو الله أحد تضمنت توحيد الله تبارك وتعالى ووصفه بأهم الصفات، وهو أنه أحد، أحد يعني لا مثيل له، فلا مثيل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا مثيل له، أحد تماما، كقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. هذه مثل هذا، قل هو الله أحد، أحد يعني ليس كمثله شيء. الله الصمد أي الله هو المقصود لأصحاب الحاجات، فإن كانت لك حاجة فأنت تتوجه بطلبها من الصمد الذي يقصده الخلائق ويرجون نفعه. وكذلك إذا كان بك مصيبة وضر فلا يكشفه إلا الله تبارك وتعالى، فأنت تهرع إليه سبحانه في تحقيق المطلوب وفي دفع المرهوب، وفي دفع المرهوب. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني لم يخرج منه شيء، ولم يولد لم يخرج هو من شيء، وهذا عكس المخلوقات، فإن المخلوقات تتولد من غيرها، تتولد من غيرها، وأما الله تبارك وتعالى فشأنه ليس كشأن المخلوقات، فلا بد من التفرقة بين الخالق والمخلوق. والذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق يضل ويكون على طريقة هؤلاء الصوفية، كما سنبين شيئا من حالهم الذي نهايته الكفر والإلحاد. هذا الذي يزعمه هؤلاء الصوفية أنهم يسلكون طرقا معينة ويلتزمون أذكارا معينة لكي يصلوا، فنحن نقول لهم: بداية نعم ستصلون، ولكن ستصلون إلى الكفر والإلحاد، والواقع يشهد بذلك، واقعهم يشهد بذلك، هم يقولون نحن نبتغي بهذه الطريقة أن نصل. تصلون إلى ماذا؟ تصلون إلى الكفر والإلحاد كما سننقل عن أئمتهم في ذلك. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء، والكفء هو النظير والمثيل، ولم يكن له أحد كفء، يعني لم يكن له أحد يكافئه ويشابهه ويناظره، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. فإذا سورة بهذه المثابة تعرفك على ربك سبحانه وتعالى استحقت أن تكون ثلث القرآن. فكذلك الفاتحة، الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ولا يظهر ذلك إلا لمن عرف أسرارها. ويكفيك أن ابن القيم رحمة الله عليه أو أن شيخ الإسلام الهروي رحمة الله عليه ألف كتابا مستقلا في آية واحدة منها، وهو كتاب منازل السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فقط في هذا إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب كامل في آية واحدة. وعلق عليه ابن القيم وبين ما فيه من أخطاء في كتاب مدارج السالكين على منازل السائرين، فهي سورة عظيمة جدا. وقد بينا بفضل الله تبارك وتعالى الكلام على الحمد ومكثنا فيه يعني عدة دروس، الحمد وبينا ما فيه، والكلام على اسم الجلالة الله الحمد لله، وبينا أيضا ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه فيما يتعلق بقوله تعالى رب العالمين، رب العالمين. وبينا أيضا الكلام على الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم، وذلك في الكلام على البسملة. وبقي شيء يتعلق برب العالمين، ربوبية الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا يعني في الدرس الأخير شيئا من ذلك، ما يتعلق بالربوبية، وأن الرب هو السيد، وهو الذي يربي الناس، خلقهم ورزقهم وهداهم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، حتى النملة، النملة وعالم النمل خلقه الله تبارك وتعالى وهداها إلى ما ينفعها وما يصلحها، وبقية الكائنات، وهي تسجد لله تبارك وتعالى، الكائنات تسبح وتسجد لله تبارك وتعالى. فهي لم تكلف لأنها ليست أهلا للتكليف، ومع ذلك فهي تسبح وتسجد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما مصيبة الإنسان في أنه كلف، هذه مصيبة الإنسان. الفرق بين الإنسان وبين غيره من الكائنات أن الكائنات كلها تسبح وتعبد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، قال الله عز وجل وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فيما يتعلق بالناس، الناس منهم من يسجد ويعبد الله تبارك وتعالى، ومنهم من تكبر وحقت عليه الضلالة. فمصيبة الإنسان في أنه كلف واختار هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة أي التكاليف الشرعية الأمر والنهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قالوا يا رب ما نستطيع. وأشفقنا منها وخفنا من ذلك. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان لما أمره الله تبارك وتعالى أن يسكن في الجنة وأن يأكل من كل أشجارها إلا شجرة واحدة فأبى وأكل من هذه الشجرة. فلما أكل من هذه الشجرة تحمل هذه الأمان، وكان مصيره أن يهبط إلى الأرض وأن يبتلى وأن يختبر. فلما أخطأ الإنسان تاب الله عز وجل عليه، فتقبل الله عز وجل توبته. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتقبل الله عز وجل توبة آدم وأهبط إلى الأرض، وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون من ذريته ناجون وهالكون. ناجون وهالكون. فالإنسان العاقل الموفق، ولا بد من هاتين، العاقل الموفق لا يكفي فقط العقل، وإلا هؤلاء الكفار الآن وصلوا في نتاج عقولهم إلى أقصى ما يريدون من هذه الاختراعات وهذه الطائرات التي تغزو العالم وهذه الأدوات، وصلوا في ذلك إلى ما يريدون. فهم في هذه الحالة عقلاء نعم، ولكنهم ليسوا موفقين، لم يوفقهم الله تبارك وتعالى إلى ما ينفعهم. لماذا؟ لحكمة بالغة، لحكمة بالغة. أراد الله عز وجل أن يكون في هذا الكون مؤمنون وكفار، ويبتلي الله عز وجل هؤلاء بأولئك وأولئك بهؤلاء. لا بد من هذا، لا بد من هذا. ولو شاء لهداكم أجمعين، لو شاء الله تبارك وتعالى لهدى الناس جميعا، ولكن حكمة الله تبارك وتعالى ارتضت هذا، أن يكون كفار ومؤمنون. فإذا المؤمن إذا كان مؤمنا فليحمد الله تبارك وتعالى على أن كان مؤمنا، ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات في كل لحظة تمر به. هذا مما ينبغي أن يعرفه كل إنسان. فنكمل الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عما يتعلق برب العالمين. والربوبية كما ذكرنا هي أفعال الله تبارك وتعالى، أفعال الله تبارك وتعالى. توحيد الربوبية ما هو؟ أن توحد الله تبارك وتعالى بأفعاله هو، فهو الخالق وحده والرازق وحده والمدبر وحده والمحيي وحده والمميت وحده. هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لا تجعل لله عز وجل شريكا في أفعاله هو. إذن توحيد الربوبية توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا توحيد الربوبية. فالكفار كانوا يوحدون الله عز وجل في الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكروا. يعني أفلا يدلكم هذا الإقرار على توحيده في العبادة كما وحدتموه في الملك والتدبير؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكروا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقوا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، لا شريك له في أفعاله، وهي الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، خمسة أشياء، ويدخل فيها بقية أفعال الله تبارك وتعالى. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن توحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فلا تعطل ولا تشبه، لا تعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته ولا تشبهه بالمخلوقين، فهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء يجعل هذين النوعين قسما واحدا، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يجعلوه قسما واحدا ويسمونه توحيد المعرفة والإثبات، ويسمونه التوحيد الخبري. التوحيد الخبري، سجل يا أخي، ليش ما تسجل هذا؟ تعرفه؟ ها؟ سجلوا، هذه رؤوس أقلام يعني كما يقال. فإذا عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، منهم من يجعل هذين القسمين قسما واحدا ويسميه توحيد المعرفة والإثبات، يعني معرفة الله عز وجل بأفعاله وتوحيده بها وإثبات أسمائه وصفاته على الوجه الذي يليق بذاته وبجلاله، ويسمونه التوحيد الخبري، لأن موقفك منه أن تعتقده، هذا خبر من الله عز وجل يخبر عن نفسه، وأنت مطلوب منك أن تعتقد هذه الأخبار وتعتقد صحتها وأنها حق في ذات الله تبارك وتعالى. الربوبية والأسماء والصفات يسمونه توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد الخبري، أو التوحيد العلمي، كل هذا صحيح، توحيد خبري، توحيد علمي، توحيد المعرفة والإثبات، يعني أشياء عبارة عن أخبار يجب عليك أن تعتقدها. طيب، ولا يكفي هذا، هذا لا يكفي، لأن الكفار كانوا يعرفون هذا ومع ذلك بقوا كفارا وماتوا كفارا وسيخلدون في الجحيم. ولا ينجو الإنسان إلا بالنوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، التوحيد العملي، كل هذا صحيح. توحيد الألوهية، ما معنى توحيد الألوهية باختصار؟ أن توحد الله عز وجل بأفعالك أنت. توحيد الألوهية أن توحد الله عز وجل بأفعالك، يعني صليت لله، صمت لله، حججت لله، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لله. توحيد الله بأفعالك أنت. وأما الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، وهو توحيد القصد والطلب. إيش يعني؟ يعني توحد جهة القصد وجهة الطلب، فلا تقصد إلا الله ولا تطلب إلا من الله. لا يكون حالك كمن فيه شركاء متشاكسون، لا، جهتك واحدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. سبحان الله، والله هذه السنة فعلا. العالم بالسنة يعلم القرآن. تأمل في هذا الحديث، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا توحيد ماذا؟ توحيد القصد والطلب. وأين توحيد المعرفة والإثبات؟ ها؟ وأعلم علم، توحيد علمي. وأعلم أن الأمة لو اجتمع ولا أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا توحيد علمي. وهذا التوحيد الثاني هو سبيل النجاة، ولا ينجو الإنسان إلا إذا حققه، إلا إذا وحد جهة قصده وجهة طلبه. لا ينجو الإنسان إلا بهذا. ولذلك أنا أملي عليكم الآن كلمة ينبغي لكل إنسان سلفي ولكل مسلم أن يحفظها، كلمة لابن القيم في أول كتابه الصواعق المرسلة، أنا حفظتها من المرة الأولى لحلاوتها، من المرة الأولى حفظتها. قال: وأصل دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فعلا لا يستقيم توحيد العبد ولا عمله إلا إذا عرف ربه حق المعرفة. والذي لا يعرف ربه لا يحسن عبادته، هذا شيء تتفق عليه العقول. أصل دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: هذا أصل دعوة الرسل. وما جاء الرسل إلا ليعرفوا الناس بربهم، والقرآن كله في هذا. القرآن عبارة عن إيش؟ عبارة عن كتاب من الله عز وجل يقول: يا أيها الناس، أنا ربكم ولي من الصفات كذا وكذا 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 وكذا. فهذه معرفة. أصل دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: وينبني على ذلك أصلا، وينبني على ذلك أصلا. الأول: توحيد الطريق إليه، توحيد الطريق إليه، وهو توحيد الألوهية. بعد أن عرفته لا يكفي فقط أن تعرف، لأن هذا تعتبر ثقافة كما يقال. ربما تجد إنسان ما شاء الله مثقف ويعرف كثير جدا ولكنه لا يعمل شيء، هذا لا ينفعه، بل هذا العلم وبال عليه. فإذا ينبني على المعرفة أصلا. الأصل الأول توحيد الطريق إليه، وهو توحيد الألوهية. والأصل الثاني، والأصل الثاني معرفة ما للسالكين في هذا الطريق من النعيم المقيم وقرة العين التي لا تنقطع. فإذا تعرف الطريق وتعرف ما لك إذا وصلت، لابد من معرفة الجوائز، وأن في نهاية هذا الطريق الجنة. طريق مستقيم في الدنيا، تمشي 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 إلى أن تصل إلى الصراط. فإذا كنت مستقيما في الدنيا استقمت على الصراط الذي على متن جهنم، وعلى قدر سيرك على الصراط في الدنيا يكون سيرك على الصراط في الآخرة. إن كنت سريعا في صراط الدنيا كان سرعتك على الصراط المنصوب على جسر جهنم، فإن الناس يمرون على هذا الصراط ولهم سرعات مختلفة، منهم كالبرق كالريح كالخيل الأجاويد، منهم من يكبو مرة ويقوم مرة، ومنهم من يخدش ويفوز. نعم، ها؟ والثاني معرفة ما للسالكين إذا وصلوا إلى نهاية هذا الطريق، ما لهم من الجنة يعني. نعم، الطريق هو العمل. أي طبعا. فإذا نعود إلى ما يتعلق بشيء من توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، أنقل لكم بعض الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هناك أناسا ضلوا في توحيد الربوبية. فمما ينبغي أن يعلم كما في هذه الصورة أن هناك فرق بين الرب وبين العالمين. الحمد لله رب العالمين، فالرب رب والعالمون عالمون، وهناك انفصال بينهما. ليس في الله عز وجل شيء من العالمين، وليس في العالمين شيء من الله، وهو الذي يعبر عنه أهل السنة والجماعة بقولهم الله عز وجل استوى على عرشه بائن من خلقه، بائن. فلا بد من هذا المعتقد. الفلاسفة والمتكلمون والصوفية ضلوا في هذا الباب، فليس عندهم انفصال ولا فرق بين الخالق والمخلوق، بل الكل عين واحدة وشيء واحد. فما وقعت يدك إلا على الله، هذا عندهم، وهذه تسمى عقيدة الحلول والاتحاد، وتسمى عقيدة الوحدة. يقولون هذا الوجود الذي نحن فيه هو عبارة عن تجليات للخالق، فأحيانا يظهر في صورة مؤمن، وأحيانا يظهر في صورة كافر، والكل عندنا سواء. هكذا يقولون الكل عندنا سواء، هذا من ناحية الاعتقاد. ولذلك قيل لأحد أئمة الضلال عندهم: فإذا ما الفرق بين الأم والزوجة؟ أنتم تقولون الكل سواء، ما الفرق بين الأم والزوجة؟ قال: لا فرق. قال: لا فرق. وقال: ولكن هناك فرق عندكم أيها المحجوبون. فقلنا: في فرق عندكم. يعني هم يقولون إذا قلنا أن هناك فرق فهو بالنسبة لكم، لأنكم محجوبون، لم ينكشف لكم الغطاء، وأما نحن فقد انكشف لنا الغطاء فرأينا أن الكل شيء واحد، فالأم كالزوجة. ولذا تجد منهم من يأتي الدابة ويقال عنه إنها كرامة له، وهذا معروف عندهم. ومن أراد أن يعرف طامات هؤلاء فليقرأ ما ألف في عقيدة الصوفية، ومن ذلك كتاب الفكر الصوفي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. والشيخ عبد الرحمن لما ألف هذا الكتاب يعني كان على عقيدة السلف الصالح، فنحن نقبل منه يعني هذا الكتاب. ولما ألف هذا الكتاب كان يعتمد على الشيخ الألباني في تخريج الأحاديث، ولذا تجده عندما يخرج الحديث يقول وقال أستاذنا الألباني كذا وكذا. ولكن الشيخ عبد الرحمن لما تمادى به الوقت فتغير منهجه، الآن تغير منهجه. ونحن ندعو الله تبارك وتعالى لكل من أصيب بضلالة أن يرد الله تبارك وتعالى إلى سبيل أهل الحق. فعندما نذكر هذا فإنما نذكره من باب النصيحة لله تبارك وتعالى، وليس قصدنا أن ننال من شخص من الأشخاص. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأي إنسان يخطئ مهما كان عالي المنزلة فلا بد من بيان خطئه، لكن إذا كان الخطأ قليلا فيعني يغفر له في وسط ما له من حسنات. وأما إذا تغير منهج الشخص فهذه مصيبة عظيمة. هذه إذا تغير منهج الشخص، فالشيخ عبد الرحمن في آخر أيامه تغير منهجه، وثبت عنه أنه طعن وغمز ولمز في علماء السلفية في البلاد السعودية، فيرميهم بأنهم على سلفية تقليدية. يقول السلفية التي أنتم فيها سلفية تقليدية، لا تعرفون إلا التحذير من عبادة القبور، ولا يستطيع الواحد منكم أن يرد شبهة وردت عليه. هذا ثبت عنه. لكن هذا الكتاب الذي ألفه فهذا من محاسنه، وأنت إذا قرأت فيه يعني اقرأ وأنت مطمئن أنه على الجادة فيه. فهذا كتاب جيد، كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، بيّن فيه تاريخ الصوفية وكلام أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم فيما يتعلق بهذه الطائفة التي هي والتشيع وجهان لعملة واحدة. هذا مما ينبغي أن يعرف، وأن أعداء الإسلام كلما وجدوا الإسلام يعني ربى وترعرع يحركون هؤلاء، يحركون الروافض ويحركون الصوفية، لأن هاتين الدعوتين من أكبر معاول الهدم للإسلام، الصوفية والرفض. فهذا الكتاب يعني ننصح بقراءته، يعني ذكر فيه ما شاء الله أشياء عن هؤلاء في اعتقادهم وفي عملهم، وأن أئمتهم لما أعلنوا هذا المعتقد قام لهم ولاة المسلمين وقتلوهم علنا، كالحلاج هذا، وغيرهم الذين يقولون لا فرق بين الأم والزوجة، هذا خروج عن الشريعة. وهم يقولون الأنبياء إنما يخاطبون العوام، يقولون الأنبياء يعني جاءوا بشريعة تخاطب العوام وتصلح للعوام، وأما نحن فانكشف لنا شيء يعني غير الذي جاء به الأنبياء، فهم خارجون عن شريعة الأنبياء. ولذلك تجدهم دائما يرددون ويقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، وما الحقيقة التي أنتم عليها؟ لا ندري، لا ندري ما هذه الحقيقة التي هم عليها، وإنما والله أعلم يعني يتبدى لهم الشيطان ويزين لهم ما هم عليه من باطل. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فالإنسان الأفاك الأثيم الذي لا يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الشياطين وتوحي إليه. المهم أن هذا الكتاب مما ينبغي أن يقرأ، هذا كتاب الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. طيب، وكذلك الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله له كتاب أيضا في التصوف اسمه إلى التصوف يا عباد الله، ربما يكون العنوان فيه نوع من اللبس، ولكن المراد بهذا العنوان ماذا؟ أن الدعوة إلى الصوفية بدأت بعد أن خمدت، هذا الذي أراده الشيخ بهذا الكتاب. إلى التصوف يا عباد الله يعني بزغ طائفة وبدأت تدعو إلى التصوف بعد أن كان خامدا، وأنتم تلحظون هذا، أنتم تلحظون هذا في بلاد المسلمين، أن هؤلاء أو أن هذه الطائفة أصبح لها دولة وأصبح لها تمكن. وهذا الكتاب إلى التصوف يا عباد الله جاءنا رجل ليبي، ما أدري أين يعمل هذا، اسمه أحمد القطعاني، ورد فيه على الشيخ أبو بكر الجزائري وسماه الحجة المؤتة في الرد على صاحب كتاب إلى التصوف يا عباد الله. وسبحان الله، يعني هذا الذي سماه حجة، أنا أعتقد أن لو في طالب في المرحلة الإعدادية وقرأ رده يضحك عليه، وأنت جرب. وهذا كتاب يعني يطبعونه الآن، شوف بهذا المنظر وبهذه الفخامة، عبارة عن رد على الشيخ أبو بكر الجزائري. وطبعا هذا الرجل في بداية الكتاب أخذ يطعن ويغمز ويلمز في الدعوة السلفية في بلاد الحجاز، سبحان الله، وقال كلاما قريب مما قاله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، يقول هذه الدعوة لا تروج، الدعوة السلفية في بلاد الحجاز لا تروج إلا على الصبيان، يقول هذه دعوتهم لا تروج إلا على الصبيان. قال كلام يعني لعلي أذكر لكم بعض ما قال. شوف ماذا يقول، يقول نعم للدعوة الوهابية المعاصرة مزايا، فنقول له لسنا بحاجة إلى إيش؟ إلى شهادتك. قال مثل حض الناس على الالتزام بالصلوات الخمس والترغيب في القيام بشعائر الدين والتمسك بالسنن، ونحن نحب ذلك منها، ولكنها أصبحت على يد علمائها المعاصرين، شوف السفاهة، كمرحلة رياض الأطفال لا تقنع إلا من هم في سن ما دون الدراسة، لا تقنع إلا من هم في سن ما دون الدراسة. قال وإذا ما زاد إدراك وفهم المسلم لدينه رأى سذاجة وبساطة تفكير هؤلاء المعاصرين، تماما كما قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. وعندما نقول الشيخ يعني ليست كلمة شيخ فيها ترقية ولا، وإنما هكذا نقوله. وطبعا نال من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام بن تيمية. فالمهم الشيخ أبو بكر في بداية هذا الكتاب، طبعا هو ينقل كلام الشيخ أبو بكر بحروفه، يعني ويجعله هكذا هذا الكلام. فهذا الإطار هو كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري. فأنت مما تستفيده من هذا الكتاب هو ماذا؟ أنك تقرأ كتاب الشيخ الجزائري، فهذا مما يفيدنا يعني. فالمهم قال الشيخ أبو بكر الجزائري: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قال: وبعد، فإنه ويا للأسف الشديد قد ظهرت الدعوة للتصوف من جديد، وبعد أن ظن المصلحون أنها قد مضت فلا ترجع وماتت فلم تنشر، وذلك بعد أن أظهروا زيفها وكشفوا عوارها وأزاحوا ستارها مما تخفي وراءها من جيوش الخراب والدمار، تلك الجيوش الكافرة الفاجرة التي ما فتئت تضرب في جسم أمة الإسلام حتى مزقته أشلاء وطرحته لكلاب الاستعمار أجزاء، فامتصوا دمه وأكلوا لحمه وكسروا عظمه وواروه التراب، وظنوا أن لا يبعث إلى يوم الحساب. هذا فيما يتعلق يعني بجسم دولة الإسلام. المهم إلى أن قال: وما أن نشر الله أمة الإسلام بعد موتها وعادت إلى الحياة بعد مفارقتها، ورآها العدو الثالوث المركب من اليهود والمجوس والنصارى. هذا الشيخ أبو بكر يسميه الثالوث، وأنا سمعته منه في الحرم النبوي يقول الثالوث، ودوما يكرر اليهود والنصارى والمجوس. هذا الثالوث يعني عدو للمسلمين. قال: رآها وقد تحررت ديارها وتخلصت من نير الاستعمار الغربي بلادها وأقطارها، فلم يعد فيها سلطة لكافر ولا سلطان لكفار، آلمها تحررها وأكربها وأحزنها خلاصها واستقلالها، حتى راح يبحث عن عملائه الأقدمين. فنقول الصوفية والرفض هذه جنود أعداء الإسلام، جنود أعداء الإسلام، سواء كانوا يدرون أو لا يدرون. قال: حتى راح يبعث، أي العدو، حتى راح يبحث عن عملائه الأقدمين وجنوده المخلصين من دعاة التصوف وأدعياء المتصوفين، فأخذ يجمع شتاتهم ويحرك طلائعهم ويدفع بهم إلى المعركة لضرب أمة الإسلام مرة أخرى ليوهنوها ويضعفوها، ويومها يضعها مرة أخرى تحت كلكله ليمتص دمها ويأكل لحمها وعظمها كما فعل بها في المرة الأولى والعياذ بالله. وذلك أن من عقيدة هؤلاء الصوفية أنهم مع المطاع حتى ولو كان كافرا، هذه من عقيدتهم. تعرف على عقيدتهم عندك في كتاب الشيخ عبد الرحمن، أنهم مع المطاع يعني مع الحاكم المطاع سواء كان كافرا أو غيره. فنقول إذا كان مؤمنا نعم نحن معه وننصحه، لكن إذا كفر لسنا معه. لا، هم معه حتى ولو كان كافرا. الحاكم إذا كفر نحن لسنا معه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا كفر الحاكم فلسنا معه ونخرج عليه إن استطعنا، إن استطعنا. وأما هؤلاء لا، هم مع المطاع ولو كان كافرا. فلو جاء مثلا حاكم من البلاد الكافرة وحكمهم، هم معه، هم معه. فلذلك أعداء الإسلام اتخذوهم وسيلة لهدم الإسلام لأنهم مطيعون، لأنهم مطيعون. فيقول شيخ الإسلام: وهؤلاء شر من اليهود والنصارى، المتطوفة والروافض شر من اليهود والنصارى وغيرهم الذين جعلوا الله متحدا بمعين أو حالا بمعين. اليهود والنصارى ها قالوا ماذا؟ عزير ابن الله، شخص واحد. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. وغلاة الروافض ماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل حل في من؟ في علي. فجعلوا الحلول في إيش؟ في شخص واحد. أما هؤلاء المتصوفة فجعل الله عز وجل حالا في كل شيء، حالا في كل شيء، فهم شر من هؤلاء، هم شر من هؤلاء. كالفاجر التلمسان، شيخ الإسلام يسميه الفاجر، لماذا؟ لأن أصحابه يقولون عنه العفيف، العفيف التلمسان، فهو ليس بعفيف. كالفاجر التلمسان، وابن الفارط، وابن سبعين، وابن عربي، فهؤلاء كلهم كفرهم أئمة الإسلام. وسيأتيك الآن عن شيخ الإسلام أن من علم بكلامهم ولم يكفرهم فهو كافر، يعني الذي يعلم بعقيدة هؤلاء وبكلامهم، هذا الفاجر التلمساني لما سئل عن الفرق بين الأم والزوجة قال لا فرق، لماذا تتوقف أنت في كفر رجل مثل هذا؟ فالذي يعلم بكلام هؤلاء ولا يكفرهم فهو كافر. ايه عادي يأتيها عادي مثل الزوجة. اينا يا اخي، احنا أي ايام هذه الموالد عندنا في مصر، مولد البدو والدسوقي، خاصة مولد الدسوقي هذا، انا في مرحلة التعليم كنت ادرس في دسوق، فكانوا في هذا المولد، مولد الدسوقي، انا اعرف رجل كان يبيت مع امرأة، هذا الرجل من عندنا من كفر الشيخ، وهذه المرأة من محافظة اخرى ويسمونها الشيخة، فكانت تأتيه وكان يبيت معها في غرفة واحدة، ولا ينكر عليه، ويقولون هذه كرامات، العوام يقولون الشيخ فلان مع الشيخ نايمين ولا يتكلمون، عاد يقول لك هذه من كراماتهم، فعندهم الزنا واللواط، هذه امور عادية جدا، واتيان الدواب، لأن هذا ليس بعيب، يقول هذه كرامة، هذا انكشف له ما لم ينكشف لنا. يقول هؤلاء كل من اعتقد شيئا أو قاله فهو حق في نفس هذا القائل، هذا من عقيدته، يقولون أي واحد يقول أي شيء هو حق، كل من قال شيئا فهو حق في نفس هذا القائل، ولذلك يجعلون الكذب حقا. لو واحد جاءنا وألف حكاية لم تحصل يقولون هذه حق، طالما أن هذا يقولها فهي حق، فعندهم كل من قال شيئا فهو حق. والعارف عندهم لا يكذب أحدا، العارف عند الصوفية ما بيكذب حد أبدا، العارف عندهم مجاهدة النفس التي تأمر بالسوء، وأين مجاهدة الشيطان؟ لا، هو هذا ارتاح، ما في جهاد عنده، يقول كل ما أتى على ذلك اعتقده. العارف عندهم يأمر المريد أن يعتقد كل شيء، كما قال أحدهم: عقد الخلائق في الإله عقائدا، يقول الناس اعتقدوا في الله عز وجل عقائد مختلف، قال: وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. عقد الإله، عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. هذا من ناحية الاعتقاد. وأما من ناحية الأمر والنهي فليس عندهم حرام وحلال، ما في عندهم أمر ونهي، ما عندهم حلال وحرام. يقول قائلهم: حرام عليكم أيها المحجوبون، هم يقولون حرام على أهل الشريعة، أنتم أهل الشريعة تقولون حرام، خلاص حرام عليكم أنتم، وأما نحن لا، ما في، يعني ما عندهم حلال وحرام. ويقول قائلهم: ما الأمر إلا نسق واحد، ما الأمر إلا نسق واحد، الخمر مثل الماء، ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من حمد ولا ذم، فالذي يشرب الخمر لا يحمد ولا يذم، كذلك أو كالذي يشرب الماء. هذا من ناحية الحلال والحرام. قال: وهم مع المطاع ولو كان كافرا أو زنديقا. كل هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثاني من الفتاوى، المجلد الثاني من الفتاوى، تقرأه كاملا تعرف يعني سموم هؤلاء، وهي سموم فعلا. نعم نعم. انت كنت بتكلم في الهاتف، احنا قلنا انهم اكثر من النصارى.
لا يعني في هذه
النصارى، النصارى جعلوا الحلول في شخص واحد، ام هم يقولون حل في الجميع؟ اي نعم. يقولون الكائنات اجزاء من الخالق، الكائنات اجزاء من الخالق، هذا جزء من الخالق، وهذا وهذا، كل الكائنات من حولك اجزاء من الخالق. يقولون كامواج البحر من البحر، يقولون كامواج البحر من البحر. ويقول قائلهم البحر لا شك عندي في توحده، والبحر واحد، وان تعدد بالامواج والزبد. فيقول هذا التعدد لا ينفي الوحدانية، فيقول هذه الكائنات من حولنا لا تنفي الوحدانية، بل هي عبارة عن مظاهر وتجليات للخالق، فكل ما حولك هو الخالق، حتى لو وضع يده على فرجه فما وضع يده إلا على الخالق والعياذ بالله. هكذا اعتقادهم، هكذا اعتقادهم. ويتهمون غيرهم أي أهل الشريعة بأنهم محجوبون. وكلمة الحقيقة والشريعة هذه أنا سمعتها أكثر من مرة من رائدهم هنا، حقيقة والشريعة، ويخطب بها في وسط الناس حقيقة والشريعة، فنحن نتشرف أن نكون من أهل الشريعة. ويتهمون، نعم هم يقولون هكذا، ويتهمون غيرهم بأنهم محجوبون، يقولون عنا أننا محجوبون، من كشف لنا شيء، ولذلك نحن ننكر عليهم. قال وأما هم فكشف لهم وصار عندهم الشاهد والمشهود سواء، الشاهد والمشهود سواء، يعني المخلوق والخالق سواء، الشاهد والمشهود سواء، والرأي والمرئي سواء، وانتفى الغير والسواء. يقول ما في غير، ما في غير ولا سوى، ما في غير ولا سوى، الذي تراه لا غيره. نقول بلى، الذي نراه هي المخلوقات، والذي لا نراه هو الله تبارك وتعالى، فإنه غيب، فإنه غيب. قال شيخ الإسلام ومذهب هؤلاء مركب فعلا ضلالات، ما من إنسان صاحب بدعة إلا وتجتمع فيه بدع، ومذهب هؤلاء مركب من تعطيل الجهمية ومجملات الصوفية والزندقة الفلسفية. ولذلك ابن عربي ليس عنده رب وعالم، هذا الذي جرنا رب العالمين، حتى تعرف عظمة هذه الفاتحة رب العالمين. ففرق الله عز وجل بين الرب وبين العالمين، لا هم لا يؤمنون بهذا، هم لا يؤمنون برب، بأن في رب وفي عالمين، لا، كل شيء واحد، كله شيء واحد. فيقول ابن عربي أو عند ابن عربي ليس عنده رب وعالم. قال وهو بذلك أكفر من الفلاسفة الذين يقولون بواجب الوجود وبالعالم الممكن. الفلاسفة يقولون في شيء واجب الوجود ويعنون به الله، وممكن الوجود وهي المخلوقات، فهؤلاء أكثر من الفلاسفة، أكثر من الفلاسفة. قال فهو مثل الدهرية الطبيعيين الذين لا يقرون بوجود واجب غير العالم، مثل الطبيعيين، الطبيعيين الذين يقولون ما في إلا هذه الطبيعة التي نراها، غير الطبيعة ما شيء. فهو مثلهم، ابن عربي مثل الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهم لا يؤمنون إلا بالطبيعة وبالمخلوقات التي حولهم بالأشياء المحسوسة. قال وأما التلمساني فهو أكفر، التلمساني أكفر من ابن عربي. والعجيب أن ابن عربي هذا في الشام مبجل ومقدس، ويسمونه باسم نسيته الآن، كان عندنا أخ من إخواننا هنا كان يأتي ويقول الشيخ مش عارف إيش ابن عربي ويسميه باسم غريب يعني في نوع من التقديس. وأما التلمساني فهو أكثر إذ يقول اسمع التلمساني ماذا يقول؟ يقول القرآن كله شرك ليس فيه توحيد، لأن القرآن فيه ماذا يا جماعة؟ فيه تفريق بين الخالق والمخلوق، فيقول هذا شرك، فيقول هذا شرك. ولذلك عندهم فرعون إمة الموحدين. لماذا؟ لأن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى فهو إيش؟ مظهر تجلى من مظاهر الإله. يقولون هذا فهم، يقولون فرعون فهم القضية. قال القرآن كله شرك ليس فيه توحيد. قال وإنما التوحيد في كلامنا، وإنما التوحيد في كلامنا. فقيل له إن كان الوجود واحدا، هذا التلمسان الفاجر، إن كان الوجود واحدا يعني الرب هو العبد والعبد هو الرب كل واحد، قال إن كان الوجود واحدا فلما كانت الأم حراما والزوج حلالا؟ فقال الكل عندنا واحد، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم، يعني الأم حرام عليكم أنتم، وما بالنسبة لنا فهي حلال. الله المستعان. واحد يقول جيب لي، واحد يقول شو الفائدة من هذا الكلام؟ هيأتيك الجواب الآن من شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن سبحان الله هؤلاء لهم أفراخ في كل عصر ومصر دوما. هؤلاء قال شيخ الإسلام فهؤلاء جحدوا الربوبية، جحدوا الربوبية. ولذلك أيها الأخ الكريم عندما تقرأ هذه السورة الحمد لله رب العالمين يخطر على بالك كل هذه الأشياء، أن الرب شيء والعالمون شيء آخر، وهناك انفصال ليس كما يقول هؤلاء. فهؤلاء جحدوا الربوبية، جحدوا الربوبية التي اعترف بها المشركون من العرب. فالمشركون من العرب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خير من هؤلاء، والله عز وجل جعلهم مؤمنين فيما يتعلق بالربوبية. فقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فشرك العرب إنما كان في توحيد الألوهية، ما وحدوا جهة القصد والطلب، يطلبون من هبل ومن اللات ومن مناه ومن العزة، ما وحدوا جهة الطلب. وأما بالنسبة لله عز وجل فوحدوه من ناحية الربوبية كما ذكرنا لكم الآيات في أول الدرس. فهؤلاء جحدوا الربوبية، وإنما أتوا، هذا الإشكال، أتوا من أنهم لم يعرفوا مباينة أي انفصال الله عن مخلوقاته وعلوه عليها، فجعلوا غيره شريكا له في أفعاله، فجعلوا غيره شريكا له في أفعاله. ولذلك كما يذكر الشيخ عبد الرحمن في كتابه أن الصوفية على درجات، الذين يشاركون الله في الربوبية عندهم على درجات، فمنهم النجباء، منهم النجباء، ومنهم الأبدال، ومنهم الأقطاب، ومنهم في الدرجة العليا الغوث، ومنهم الغوث. أين ما هو الغوث؟ الغوث عندهم هو المتحكم في كل شيء في العالم، هذا شرك في الربوبية. الغوث هو المتحكم في كل شيء في العالم، يعني شريك لله عز وجل في التدبير، هذا الغوث. أقل درجة منه القطب، وعندهم أقطاب أربعة. الأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث، يملكون الأقطاب الأربعة في العالم أو الجهات الأربعة في العالم بأمر الغوث. الأبدال السبعة، الأبدال السبعة كل واحد فيهم مسؤول عن قارة من القارات. الأبدال السبعة الذين يتحكم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث. والنجباء كل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم في مصائر الخلق، ولهم ديوان يجتمعون فيه في غار حراء كل ليلة ينظرون في المقادير. قال الشيخ وباختصار: الأولياء عالم خرافي كامل، فعلا عالم خرافي، عالم خرافي، هذه التي يقال عنها أساطير الأولين. فإذا هؤلاء أشركوا في الربوبية، لم يعرفوا رب العالمين، لم يعرفوا الرب. نعم. قال: إذن معرفة الرب طريق عبادته، كما ذكرنا في البداية عن ابن القيم، معرفة الرب طريق عبادته. وكيف تعرف ربك؟ من القرآن. باختصار، كيف تعرف ربك؟ اقرأ القرآن بتدبر، أي سورة من الصور، أقصر سورة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك، إذن من المعطي؟ الله تبارك وتعالى. فصل لربك، هذا التوحيد. شوف، لابد، القرآن عبارة عن معرفة الله وماذا ينبغي تجاهه. إنا أعطيناك الكوثر، وغير الكوثر، فالمعطي المنعم هو الله تبارك وتعالى. طيب ما موقفنا تجاه هذه القضية؟ فصل لربك، هذا توحيد القصد والطلب، وانحر. إن شانئك هو الأبتر، فلابد أن يكون للموحد إيش يا جماعة؟ إيش؟ عدو. لابد أن يكون للموحد عدو، وهذا هو الابتلاء. لا تحسب أنك إذا عرفت طريق الحق أنك تفرش لك أو يفرش لك الطريق بالورود، لا، بل لابد أن يكون لك شانئ ومبغض وعدو ومؤذي. ودعوني أتوضأ وأتيكم إن شاء الله على الأذان بعد الأذان. سكر هذا. دون يربوهم أولا بالشريعة هذه إلى أن يخرجهم من الشريعة إلى الحقيقة. أي نعم. نعم. فإذا معرفة الرب هي طريق عبادته، فمن عرف الله حق معرفته عبده حق عبادته. ومعرفة الله تبارك وتعالى إنما هي في القرآن، ولا تستقل بالقرآن في معرفة الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن تضم إلى ذلك السنة. فإن العالم بالسنة عالم بالقرآن، هذه من القواعد التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، أن أعلم الناس بالقرآن هو أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ففي القرآن آيات متشابهات، إذا لم يكن الإنسان معتمدا على السنة في معرفتها فسيضل والعياذ بالله. ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لكي يعرف الناس بربهم، مع أن الله عز وجل فطر الناس على معرفة الله، ولكن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها هي معرفة مجملة ليس فيها تفصيل، وإنما الذي جاء بالمعرفة المفصلة هم من؟ هم الرسل. فإذا عندنا معرفة مجملة فطرك الله عز وجل عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. والله عز وجل أخذ الميثاق، أخذ الميثاق علينا ونحن في عالم الذر بأن نوحده ونعبده وحده. فهذه هي المعرفة المجملة، لكن هذه لا تكفي، بل لا بد من إرسال الرسل كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا اجتمع نورا، نور الرسل، نور الوحي مع نور الإيش؟ الفطرة، كما قال ربنا وتبارك وتعالى: نور على نور. ولذلك فسرت هذه الآية بهذا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقي ولا غربي، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. شوف، يكاد زيتها يضيء، يعني الزيت نفسه فيه الاستعداد، فإذا جاءته النار ازداد ايش؟ نورا. فالفطرة مشبهة بالايش؟ بالزيت، زيتها. ونور الوحي مشبه بالايش؟ بالنار. فقال الله عز وجل: نور على نور، يعني نور الوحي على نور الايش؟ الفطرة التي فطرك الله عز وجل عليها. ولذلك قال الشيخ الحكمي في منظومته: سلم الوصول إلى علم الأصول. علم الأصول هو علم العقيدة، أصل الأصول هو أن تتعلم هذه العقيدة. فماذا قال؟ قال: أخرج، أي الله تبارك وتعالى، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. أخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته كالذر. وكان داود عليه السلام في هذه الذرية له وبيص، كان نور واضح. وسأل آدم ربه: يا ربي من هذا؟ قال: ابنك داود. كان نوره واضح في وسط عالم الذر. فقال آدم: كم عمره؟ قال: كذا. قال: زده من عمري 40. قال آدم عليه السلام: زده من عمري 40. فلما جاء أجل آدم قال: بقي من عمري كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. هذا حديث صحيح. نسي آدم يعني أنه أعطى داود 40، فهو يطالب بها الآن. وجحد آدم فجحدت ذريته. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. فالله عز وجل أخذ الميثاق على الذرية أنه لا معبود بحق إلا الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فهذه الآية فسرت بالحديث، ورد بعض العلماء أن يكون الحديث مفسرا لهذه الآية. قلنا لهم: لماذا؟ قالوا: الذي في الحديث أن الله عز وجل مسح ظهر آدم، فأخذت الذرية من ظهر من؟ آدم. والذي في الآية ماذا؟ وإذ أخذ ربك من إيش؟ قال من آدم ولا من بني آدم؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فنقول لا منافع، فالله عز وجل أخذ ذريته من ظهره، ومن كل إنسان أخذ منه ذريته. يعني مثلا أنا في عالم الذر كنت ذر، هيخرج مني فلان وفلان وفلان، فأنا أخذت من ظهر آدم وأخذ من ظهري الذرية التي تخرج مني، فلا منافاة بين الحديث وبين الإيش وبين الآية. الله عز وجل هو الذي أخذ، فهي في الصورة كأنها أشياء تتوالد، يعني من ظهر آدم تخرج ذريته، ومن كل ذرية تخرج يخرج منها الذرية التي تخرج منها، وهكذا. نعم، فلا منافاة بين الآية والحديث كما بينه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم. فالحديث هذا مفسر ومبين لهذه الآية، كما قلنا تماما أن أعلم الناس بالقرآن هو أعلمهم بالإيش؟ بالسنة. نعم، أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. فالناس فطروا على التوحيد، هذه هي الفطرة التي شبه الله تبارك وتعالى، ها؟ يكاد زيتها يضيء، لكن لابد من نور الوحي، لابد من نور الوحي. فقال الشيخ وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم ويبشروهم وينذروهم. فجمع الشيخ في هذه الأبيات إيش؟ ما يتعلق بنور الفطرة ونور الوحي اللذين يجتمعان على الإنسان فيكون شأنه كما قال الله تبارك وتعالى نور على نور، نور على نور. قال الشيخ فإذا لا بد من تمييز الخالق عن المخلوق، لا بد من تمييز الخالق عن المخلوق. ولذلك سئل الجنيد، والجنيد هذا من الصوفية المعتدلين، من الصوفية المعتدلين، فليس كل الصوفية كهؤلاء الذين ذكرناهم. فالجنيد لما سئل عن التوحيد فعرفه وكأن به يرد على هؤلاء المتصوفة، فماذا قال؟ قال إفراد الحدوث عن القدم. سئل الجنيد عن التوحيد فقال إفراد الحدوث عن القدم، وهو توحيد الربوبية. إفراد الحدوث يعني إفراد الإيش؟ المخلوقات عن القدم، عن الله تبارك وتعالى، وإن كان يعني في تسمية الله تبارك وتعالى بالقديم يعني بعض النظر. قال إفراد الحدوث عن الإيش؟ عن القدم. فلا بد من التمييز بين الخالق والمخلوق. قال الشيخ ولهذا اتفق المسلمون على أن الخالق بائن عن مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، كرة المخلوقات هذه ليس فيها شيء من الله، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، الرب رب والعبد عبد. وأما ابن عربي فماذا يقول؟ الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، اختلط عليه الأمر، فعلا لبس عليه كما لبس على من؟ على ابن صياد الذي ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يدعي أنه يوحى إليه، فأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء قال خبأت لك خبيئا، يعني أنا في نفسي كلمة تجاهك، فما هي؟ فقال الدخ. قال له اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. وكان أضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه له صورة الدخان، فهو قال الإيش؟ الدخ وقف. لماذا؟ لأن الشياطين نقلت له شيئا مما أضمره النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن ما أكملت له تماما. كالكاهن، الكاهن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إيش؟ ليسوا بشيء. قالت عائشة رضي الله عنها إنهم يقولون أحيانا فيصدقون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين يركب بعضها بعضا إلى أن يصلوا إلى العنان، فيسمعون الكلمة مما يتعلق بالغيب، فيأتي الشهاب، فأحيانا يدركه الشهاب قبل أن يأخذ الإيش؟ الكلمة فيحرقه، وأحيانا يأخذ الشيطان الكلمة فيوصلها إلى من تحته فيدركه الشهاب أيضا. إذن الشهاب في الحالتين يدركه ويحرقه، لكن ربما أحرقه قبل أن يخبر من تحته، وربما أدركه بعد ذلك، والذي تحته هكذا إلى أن يخبر بها الكاهن، فيصدق في بعض الشيء فيصدقه الناس أنه يعلم الغيب. فالشياطين نقلت إلى ابن صياد حرفين مما أضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه له، فقال الدخ وسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليك. فقال يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليك. فالأفاك الأثيم هو الذي تنزل عليه الشياطين. فهذا الذي ابن عربي يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، هذا لبس عليه، هذا لبس عليه، وهذا شأن من يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فالعصمة من تلبيسات الشياطين هو أن يكون الإنسان ملازما لذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله تبارك وتعالى للعبد كالحصن الذي يمنعه ويحميه ويصونه من تلبيسات الشياطين. قال الشيخ فالرب رب والعبد عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إيش؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين، ففرق بين الرب وبين العالمين. قال الشيخ وكل هذا الذي يقوله هؤلاء ليس له حقيقة، بل توحي الشياطين إليهم ذلك فيعتقدون ما يلقون إليهم. ولذلك اعترف هؤلاء عند موتهم بأن هذا سراب لا حقيقة له. هؤلاء لما جاءهم اليقين، تلمسان وغيره، لما جاءهم الموت اعترفوا أن الذي كانوا عليه ليس له حقيقة بل هو سراب، تخلى عنهم شيطانهم فعرفوا أن الذي كانوا عليه ليس له حقيقة، وإنما هو من زخرف القول الذي يغر به الشياطين أولياءهم. فقال ابن الفارض لما حضره الموت أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، يعني هذا الذي كنت عليه أمنية أعجب بعقله وبتفكيره. ولذلك كثير من هؤلاء الذين درسوا هذه العلوم المادية يحسبون أنهم على شيء ويغترون بعلومهم كما قال ربنا تبارك وتعالى. فلما جاءهم بأسنا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالعلم الحقيقة هو علم الشريعة، هو العلم بالله تبارك وتعالى. وأما إنسان يكون عنده في علوم الطب مثلا، أو في علوم الكيمياء، أو في أي علم من هذه العلوم كذا وكذا شهادة، وهو لا يعرف ربه تبارك وتعالى ولا يقوم بحقه، فهذا ليس على شيء. فقال ابن الفارض: أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. يقول: الذي كنت عليه هذه أضغاث أحلام، أحلام مختلطة لا أعرف يعني كيف تصريفها. ولما جاء اليقين التلمساني تأوه، هذا التلمساني الفاجر لما جاءه الموت تأوه، قال: آه. فقيل له: مما أنت، أنت تتأوه وأنت كنت تقول أنني كذا وكذا؟ فقال: خوف الفوت، يخاف من موت الفجأة، يخاف أن يموت فجأة. فقيل: سبحان الله، ومثلك يخاف الفوت؟ أنت تخاف أن تموت فجأة؟ وأنت تدخل الفقير في الخلوة فتوصله إلى الله في 3 أيام؟ يقولون له: أنت تزعم أنك تدخل الفقير الخلوة فتوصله إلى الله تبارك وتعالى في 3 أيام، فأنت الآن تخاف الموت؟ فقال: ما معناه؟ زال ذلك كله وما وجدت له حقيقة. زال ذلك كله وما وجدت له حقيقة. فهؤلاء أيها الإخوة الذين ليسوا على سبيل الحق، عندما يأتيهم الموت يعرفون أنهم لم يكونوا على شيء. فلذلك الإنسان الذي يريد النجاة فعليه باعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن يجلس إلى من يعرف هذا الاعتقاد ويتعلمه منه حتى يكون من الناجين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.